بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف دراستنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة الأحزاب، بدءا من الآية ذات الرقم 57 إلى نهاية الآية ذات الرقم 62. نستهل درسنا بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك يعني أذية الله عز وجل تكون بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك أمر بالتوحيد فمن خالف التوحيد فقد خالف أمره ونهى عن الشرك وزجر عنه فمن اقترف شركا فقد ارتكب مناهيه والعياذ بالله وهكذا شرائع الإسلام الصلاة الزكاة وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم بعيب أو تنقص عياذا بالله من ذلك فأذية الله هي بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره والإصرار على ذلك يعني لا يتوب، أما من تاب فيتوب الله عليه. وهذا رسوله أذية الرسول صلى الله عليه وسلم بعيب أو تنقص، وكذلك تكون أذيته صلى الله عليه وسلم بمخالفة الشرع وارتكاب ما نهى الله عنه وزجر. فنعوذ بالله من أذية الله وأذية رسوله. قال عكرمة في قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في المصورين، يعني الذين يضاهون بخلق الله تبارك وتعالى، نزلت في المصورين، لأن الصور أو التصوير كان، لأن التصوير وسيلة إلى الشرك كما حدث في قوم نوح، صوروا صلحاءهم بتسويل الشيطان أن ذلك يكون أنشط لهم في العبادة، فذهب ذلك الجيل وجاء من بعده جيل آخر، فأوحى الشيطان لهم أن هذه التماثيل تعبد فعبدت من دون الله. فإذا كان تصوير وسيلة إلى الشرك وإلى المحرم فهو محرم، أما يعني إذا كان، والكلام في التصوير والصور كثير، يعني منهم من يقول إن التصوير المنهي عنه هو الرسم باليد مضاهاة لخلق الله، أما غيره فهذا عبارة عن حبس الصورة أو حبس الظل على ما هي عليه، والصورة هي الصورة التي صورها الله عز وجل. أما إذا كان رسم باليد فكأن الشخص يصور هو بنفسه مثل ما صوره الله عز وجل، وهذا مضاهاة لخلق الله. وفي الصحيحين قال: وفي الصحيحين من حديث سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. تفسير قوله وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، وإلا فإن الدهر ليس من الأسماء الحسنى لله تعالى، إنما معنى ومعنى قوله وأنا الدهر أي أنه يقلب الليل والنهار. قال ابن كثير: ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا، ويدخل فيه يعني سب اليوم مثلا، كان يدعو على اليوم الذي رأى فيه شخصا، مثلا يقطع اليوم اللي شفتك فيه، أو يلعن اليوم اللي جمعني بك، أو شيء من هذا الكلام. فكل ما كان سبا للأيام أو سبا للشهور أو سبا للسنين، أي نعم، فهو من سب الدهر. يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا. فالأزمنة مسخرة ليست فعالة بذاتها، فمخاطبتها يا شهر كذا يا شهر كذا في الحقيقة أنه يعني مخاطبة لمسخر، تسمح الظروف أو ما تسمح الظروف، يعني قد يراد بها يعني الوقت والزمن، فهذا مسخر. قال: فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، لأن الله عز وجل فعال لما يريد لا شريك له في فعله. قال: وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهي عن ذلك، هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله. قال العوفي عن ابن عباس في قوله يؤذون الله ورسوله نزلت في الذين طعنوا في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب، والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، ومن آذاه فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، كما قال الإمام أحمد. قال حدثنا يونس حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة ابن أبي رائطة الحذاء التميمي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل به، ثم قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم منه براء، ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه، وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البحث البين، أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله. ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. وقال أبو داود حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبي هريرة أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به، ثم قال حسن صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن أنس عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أي الربا أربى عند الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أربى الربا، أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء عن المملكات. والجلباب هو الرداء فوق الخمار والرداء هو الجلباب هو الرداء فوق الخمار يعني في العباية يعني في الوقت الحاضر. قال: هو الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد. قال: وهو بمنزلة الإزار اليوم، لعله بمنزلة الرداء يعني فيما مضى. قال الجوهري: الجلباب الملحفة. نعم، قال بمنزلة الإزار ولم يقل هو الإزار، يعني بمثله يكون جلبابا تجعله فوق رأسها وينزل يعني أشبه ما يكون بالعباية ونحوها. قال الجوهري: الجلباب الملحفة. قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب. تمشي النسور إليه يعني هذه الطيور تأكل الجثث. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه، يعني بقدر ما ينظر طريقة بقدر ما تنظر طريقها. وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو عبد الله الطهراني أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، يعني وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنا يونس عن يزيد قال وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار، الوليدة المملوكة، هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات، يعني متزوجات، فإذا كانت متزوجة فيكون عليها الجلباب. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وروي عن سفيان الثوري أنه قال لا بأس بالنظر إلى زينة أهل الذمة، إلى زينة نساء أهل الذمة، إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن، يعني أنه يرى أنه لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة والكفار من باب أول، لأنه لا حرمة لهن إلا أن يكون النظر مظنة فتنة، فإذا كان النظر يعني يترتب عليهم فتنة فلا يصرف نظرا وليس لهن حربة، بخلاف المسلمات المؤمنات. نعم. قال واستدل بقوله تعالى ونساء المؤمنات، ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يعني نساء غير المؤمنين لسنا مأمورات بهذا، وإن كنا مأمورات فالأمر بالإسلام هو الأصل، لأنه لا يصح تعبد إلا بالإسلام. وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر، هذا يدل على أن السافرة المتبرجة المتعرضة المبدية لزينتها صدرها نحرها سيقانها أنها تتشبه بالعواهر والعياذ بالله. قال السدي في قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة كفوا عنها لا يطمعون فيها، وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا إليها. وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. وقوله وكان الله غفورا رحيما، أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك، طبعا العلم هو مناط التكليف، لكن إذا كان الشخص في بلد إسلامي لا يسلم له بأنه جاهل بشرائع الإسلام مثل الحجاب ونحوه. ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض، قال عكرمة وغيره هم الزناة هاهنا، والمرجفون في المدينة يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب، وهو كذب وافتراء، أو يرجفون بالمؤمنين والمسلمين أنهم يعني ضعاف العقول، أو طريقتهم ليست طريقة صحيحة، أو متخلفين، أو نحو ذلك من التشنيع والأذى. قال لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي لنسلطنك عليهم. وهكذا حتى الكفار في الحقيقة، من يدعو إلى خلع الحجاب في قلبه مرض، يعني يحب ربما يكون من الزنات، والله سبحانه وتعالى يتوعدهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهذا الأمر مستمر في ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ورث النبي، من ورث العلم كما ورثه النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به، فإن الله يسلطه كما سلط نبيه على أعداء الإسلام والمسلمين. وهكذا في تاريخ المسلمين حين اجتمعوا واعتصموا بالكتاب والسنة جعل الله لهم هيبة في قلوب الأعداء وسلطهم على الأعداء وعاملوهم بأمر الله تبارك وتعالى. وقال قتادة رحمه الله لنحرشنك بهم، وقال السدي لنعلمنك بهم ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا ملعونين. ملعونين حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة، مطرودين مبعدين، أينما تقفوا أي وجدوا أخذوا لذلتهم وقلتهم، وقتلوا تقتيلا. ثم قال سنة الله لا تتبدل ولا تتغير في الذين خلوا من قبل، أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه. إن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، أهل الإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة الله عز وجل التي لا تتبدل، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. لكن يتخلف هذا، إذا تخلف أهل الإيمان عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر تخلفهم يحصل لهم من الضعف والوهن ما يوازي مخالفتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ عبد الحافظ ساعد بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين.
آمين.
يقول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك، وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم بعيب أو تنقص، عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في المصورين، وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل فنهي عن ذلك. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله يؤذون الله ورسوله نزلت في الذين طعنوا في تزويجه صفية
بنت حيي
بن أخطب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، ومن آذاه فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
الله سبحانه وتعالى نعم لا يضره هذا الأذى، وغير أنه عليه الصلاة والسلام يتأذى لعبده، وهذا من بره ولطفه بعبادة سبحانه وتعالى، فهو يأمرنا سبحانه وتعالى بعبادته بإفراده بالعبادة لمصلحتنا، ومن لم يفعل ذلك لا يضر الله شيئا. وهذا الأذى المنسوب لله عز وجل هو أنه يعني يتأذى لعباده نعم.
كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا يونس حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائط الحذاء التميمي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله لأصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقد رواه الترمذي من حديث عبيد بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه به. ثم قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي ينسبون إليهم ما هم براء منه مما
لم يعملوه
ولم يفعلوا، فقد احتملوا.
لاحظوا القيد في ذكر المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، والإطلاق في ذكر أذية الله ورسوله، لأنه لا يصدر عن الله ورسوله إلا الخير. نعم.
قوله فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذا هو البين أن يحكي أو ينقل،
هذا هو البهت البين
أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة.
يعني إذا كان قد يصدر يعني من المسلمين شيء من هذا، فأكثر من يدخل في هذا من باب أولى الكفرة ثم الرافضة
نعم. الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل
فإذا سبوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من سبها أو تنقصها فهو يكفر لمخالفته كتاب الله عز وجل في تبرئتها. نعم.
فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين.
الممدوح ما مدحه الله ورسوله، وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. نعم.
وقال أبو داود حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به، ثم قال حسن صحيح. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا أبو قريب حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن أنس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أي الربا أربى عند الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، والجلباب هو الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخرساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري الجلباب الملحفة. قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا لها تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلماني عن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال إكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثنا يونس بن يزيد قال وسألناه يعني الزهري عن هل على الوليد خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وروي عن سفيان الثوري أنه قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة إنما ينهى ذلك لخوف
ينهى عن ذلك
لخوف الفتنة لا لحرمتهن. واستدل بقوله تعالى ونساء المؤمنين وقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسنا بإماء ولا عواهد. وقال السدي في قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرجن النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة كفوا عنها وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أما فوثبوا إليها. وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة. وقوله وكان الله غفورا رحيما أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض قال عكرمة وغيره هم الزناة هاهنا. قوله والمرجفون في المدينة يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب وهو كذب وافتراء لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجع
ومثل من يفضل الكفار على المسلمين مثل هؤلاء منافقون
لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجع إلى الحق لنغرينك بهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أي لنسلطنك عليهم. وقال قتادة رحمه الله لنحرشنك بهم. وقال السدي لنعلمنك بهم ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا ملعونين حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعودين
مبعدين
أينما سقفوا أي وجدوا أخذوا بذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا. ثم قال سنة الله في الذين خلوا من قبل أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه. إن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم ولن تجد لسنة الله تبديلا أي وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير.
اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن الصور والتصوير، بينت في الدرس أنه يعني تحريم من باب الوسائل، فإذا كانت يعني بالكاميرا أو لا، فهذا قالوا من حبس الظل، من باب حبس الصورة التي خلقها الله عز وجل على حالة ما، فإذا كان من أجل يعني دعوة، من أجل يعني غرض صحيح لبيان حال المسلمين وعزتهم وفعلهم للواجبات، وفي هذا دعوة إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، فلا بأس. أما إذا كان يعني المقصد فيها عبث أو كما يقولون للذكرى، فهذا ليس صحيحا، لأن الذكرى إنما تكون بالذكر القرآن الكريم، فمن غفل عن القرآن الكريم فقد ألغى ذاكرته. هذا سؤال في مسألة دعوة، يعني قال لزوجته أو كذا، مسألة ربما طلاق أو كذا أو تعليق، على كل حال يسأل عنه سماحة المفتي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.